الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، معنا برنامج العظماء، إنهم الأبرار، إنهم الذين سطروا أسماءهم في سجل التاريخ، إنهم الذين حفظنا حبهم في قلوبنا، نعيش معهم بعلمهم بهممهم بتواضعهم بأخلاقهم. سوف نبحر معهم في زورق الإبداع، وسوف نقص عليكم من أنبائهم ومن أخبارهم ما يثلج الصدر إن شاء الله. هؤلاء العظماء إمامهم وقائدهم سيد الخلق رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. ومعنا في هذه الحلقة علم العظماء، أي علم كانوا يحملونه، ما هي المعرفة وما هي الثقافة التي تعلموها وعملوا بها وأدوها وحملوها للناس. يبدأ علمهم من عند الواحد الأحد، العلم النافع الذي يوصلك إلى رضوان الله عز وجل. والله عز وجل شرف هؤلاء العظماء الأبرار بالعلم، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. استشهد الله العلماء وهم العظماء على وحدانيته جل في علاه وعلى ألوهيته لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهنا يأتي العلم الذي يصل بصاحبه إلى جنات النعيم ليتمثل في حياتهم وفي حياة إمامهم وقدوتهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. عرف السلف العلم على أنه حكمة يعمل بها الإنسان في حياته، على أنه نفع للآخرين، على أنه مثل حية وأخلاق سامية. لم يعرفوا العلم على أنه شكشكة كلام وحفظ متون جامدة، وعلى أنه خلافيات يصارع بها الناس ويخاصم بها الآخرين. لم يأخذوا العلم تأكلا ولا تبجحا ولا شهرة ولا جاها ولا كبرا ولا تطاولا. لم يأخذوا العلم فيعطله من العمل، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فانظر كيف قال: الهدى لأنه العمل الصالح، والعلم لأنه العلم النافع. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالعلم النافع والعمل الصالح، وامتثل أصحابه والتابعون لهم بإحسان ذلك، فكانوا قمما في الأخلاق، كانوا مشاعل في النور، كانوا رسل سلام، كانوا وفودا للرحمة في العالمين رضوان الله عليهم وأرضاهم. إن أول كلمة أتت من السماء إلى الأرض على محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ، ومعناها تعلم وطالع وتفكر وتفقه وتدبر. فانطلق موكب الرشد وقافلة الإصلاح يقودها محمد صلى الله عليه وسلم بالمعرفة، يطالعون في آيات الله الكونية، يطالعون في كتاب الله الواحد الأحد القرآن، يطالعون في الأدلة والبراهين. فاكتسبوا مع العلم عملا، ومع المعرفة خشية، ومع التفهم والتفقه إنابة، فكانوا بحق بشهادة حتى الأعداء، كانوا بحق أحسن جيل قدمه محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية وعرفتها الإنسانية. إذا علم هذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يجعل العلم في حد ذاته نجاة. يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ففهم أصحابه أن جلوسهم للتعلم آية وحديث، لم يجلسوا للخصومات ولا للخلافيات ولا للنعرات ولا للردود ولا لتصيد الأخطاء، إنما جلسوا يتلقون العلم والحكمة، يتلقون المعرفة. فكانوا إذا ازدادوا آية واحدة أو حديثا واحدا عمرت قلوبهم وانشرحت صدورهم. بالله عليكم، أما استوقفكم كلام معاذ رضي الله عنه بن جبل وهو يقول لأحد الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة؟ فيجلس معه الصحابي فيتذاكرون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أحسن مشهد اجلس بنا نؤمن ساعة. هل تفكرنا في عمق هذه الكلمة وعرفنا عمق علم الصحابة؟ حتى يقول ابن مسعود إنهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون ساعة يتذاكرون في معنى آية وحديث فيزدادون إيمانا ويقينا. إذن فعلم العظماء الأبرار هو العلم الذي يوصلهم بتقوى الله بمخافته سبحانه بخشيته فعلم لا يوصلك إلى أن تكون عبدا تقيا مخلصا منيبا محبا لإخوانك ودودا بالمسلمين رحيما بهم، إذا ليس بنافع، وإلا فما معنى اجلس بنا من ساعة؟ ثم يأتي الصحابة والتابعون وتابعهم بإحسان فيتبارون في العلم وفي طلبه فيضربون أروع الأمثلة، إلى درجة ابن عباس في الثامنة من عمره يدخل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في بيت خالته ميمونة ليتعلم الحديث في الثامنة، ليرى صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمع دعاءه في الليل ويرى تهجده وينام، ولكنه لم ينم على حد قول القائل ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المناية، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بإحدى المناية فهو يقظان نائم، ويدخل عليه الصلاة والسلام ويحفظ ابن عباس الغلام في تلك الليلة هديه صلى الله عليه وسلم وتهجده ودعاءه وأذكاره ويبلغ الأمة وهو في الثامنة من عمره، ويدعو له صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الميمونة في بيت ميمونة، الليلة المباركة في بيت ميمونة المباركة، فتصبح هذه الليلة أحسن ليلة في حياة ابن عباس. يا ليلة الجزع هل لا عدت ثانية سقى زمانك هطال من الديم، ليقول له صلى الله عليه وسلم وابن عباس يقوم في الثامنة من عمره فيسكب ماء في إناء ويقدمه وضوءا لرسول الله عليه وسلم، ويأتي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج قال من وضع لي هذا الماء؟ ثم علم صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله بن عباس الغلام فيقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فتنطلق هذه الرحلة المباركة لابن عباس. يروي ابن عباس عن علمه كيف طلب العلم، يقول مسلم في الصحيح وقال يحيى بن أبي كثير ما العلم لا يحصل براحة الجسم، لا يمكن أن يكون الإنسان عالما ولا صاحب معرفة ولا ناجحا ولا في صف الرواد ولا المتميزين إلا ببذل وبعطاء، إلا أن يتصدق جفون إلا أن يتصدق بنوم الجفون على نجوم الليل ليصبح بارزا ويصبح رائدا ويصبح ممتازا. فهذا هو الذي ميز الصحابة. ابن عباس يروي تجربته في العلم، لم يأتي فقط يسمع الدعاء ثم يبقى في بيته، صحيح أن رسول الله وسلم هو الذي يجيب الله دعوته مستجاب الدعوة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لم يركن إليه ابن عباس فقط ويبقى في بيته ليأتيه العلم عبر الجدران والحيطان، لا، يقول ابن عباس والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أطلب العلم إلى أن آتي الرجل من الأنصار وهو نائم في القيلولة، يعني في شدة الظهيرة يوم ترسل الرمضاء لهيبها وترسل الشمس أشعتها، يوم يبقى الناس في الظل وينامون في ظل الجدران والحيطان، قال فآتي فأستحي أن أطرق الباب على الأنصار ليطلب منه حديثا ويتعلم معنى آية، قال فأبقى عند بابه في القيلولة فتأتي الريح فتلفح وجهه بالغبار حتى يقوم الرجل أكره أن أوقظه، فإذا قام سألته بعد ما يقوم ذاك من قيلولتي، وابن عباس خارج المنزل خارج البيت في الرمضاء والريح تلفح وجهه بالسموم، قال فأبقى فأتعلم فأقوم. ثم ماذا كان؟ كان ابن عباس آية للسائلين، صار ابن عباس عالما وصار بحرا وصار حبرا للأمة وصار ترجمان للقرآن. بماذا؟ بالتفقه في الدين، بالصبر، بالأخذ عن العلماء. فلماذا لا نقدرس هذه القصص التي هي آيات للسائلين ونتمثلها في حياتنا عبرة وقدوة وإمامة؟ وخذ على ذلك قصة جابر رضي الله عنه وأرضاه، يقول سافر شهرا كاملا إلى العريش في مصر ليطلب حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس، فلما وصل إلى العريش خرج له الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس فسأله جابر عن الحديث، وجابر على الراحلة لم ينزل ولم ينم ولم يأكل، فرجع لتكون هجرته لله ورحلته لله ومسيره في ذلك لله. فبهذا الجلد وبهذا الصبر حصل لهم ما حصل من الحظوة ومن العلم النافع ومن العمل الصالح ومن القبول عند الله وعند خلقه، إلى أن صاروا آيات يقتدى بها ومثلا للناس وللعالمين. وخذ على ذلك ابن عباس أيضا في قصصه المشهودة، وهو يجلس في الحرم ويوزع وقته، كان إذا ارتفع بعدما يصلي الفجر وانتهى من ورده وأذكاره وارتفع النهار قال علي بأهل القرآن، فيدخل عليه القرآن فيسألونه عن معاني كتاب الله عز وجل وعن تفسير الآيات وعن تأويل هذا الكتاب المحكم، قال ارتفعوا عني علي بأهل الفقه، فيدخل أهل الفقه وأهل الفتية فيسألونه عن المسائل وعن الأحكام فيجيبهم بقلب حاضر وبلسان فصيح، ثم يقول ارتفعوا عني علي بأهل اللغة والشعر، فيأتي الشعراء وأهل اللغة فيريدون بحرا ثجاجا عذبا زلالا، قال ارتفعوا عني، ثم يقدم لهم مائدة الطعام. حتى قال بعض أهل السير والعلماء ابن عباس جمع بين الإنفاق من العلم والإنفاق بالطعام والمال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما الشافعي محمد بن إدريس الإمام إمام الأئمة رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه، الذي ضرب أروع الأمثلة في طلب العلم، فحدث ولا حرج. قصته ينبغي أن تدرس في الجامعات وأن تذكر في اللقاءات وأن تنشر في وسائل الإعلام. حملت به أمه ووضعت به في عسكلان في فلسطين، ومات أبوه وهو صغير، فعاش اليتم مع أمه وعاش الفقر، ولم يكن له مال يعود إليه ولا أب يعتزي به، فوكلت أمه الأم الراشدة العاقلة الحصيفة أمرها إلى الله، وحملت به من فلسطين إلى مكة في يتم وفي فقر وفي غربة. وكان يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس في النسب، أتى إلى مراتع أجداده وإلى مرابع آبائه في مكة، فأخذت أمه له هي وإياه غرفة من حجر صغيرة وغرفة قصيرة البناء قريبة السقف، جلست معه على كسرات خبز تبلل الكسرات بالماء. قال ففتح الله علي في حب العلم، فكنت أذهب وأحضر المجالس في الحرم، فكان يتعلم الآية والحديث فيريد أن يقيدها، فيأتي إلى العظام ويأتي إلى عسب النخل ويأتي إلى صحف القديمة فيكتبها، ويأتي إلى حجارة مستديرة فيكتب عليها الفائدة، يكتب بالفحم، فحتى امتلأ ركن البيت. وشكت أمه من كثرة ما ترى من العظام ومن القرون ومن سعف النخل المكتوب عليه، ومن همة هذا الطفل المتوقد، وهي تلاحقه بالدعاء، وإذا أذن الفجر تحبسه لئلا ينطلق قبل الفجر، تلبسه ويتوضأ وهو طفل، وتعطي خبزه اليابس، فإذا لمع الفجر أطلقته لأنها تخاف عليه في الليل، فينطلق إلى الحرم فيتعلم ويزداد معرفة ويزداد علم ويزداد علما. لم يلعب، لم يلهو، لم يعرف صبوة، لم يذهب مع أهل السوء، إنما كان راشدا عاقلا سديدا، وبحق ليكون هو المقتدى به للملايين في مذهبه مذهب الشافعي، وليكون مورد كثير من العلماء بل جل العلماء. إن يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب، تحذر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالدي. يسطر الشافعي أحسن قصص في هذا الباب. أما أحمد بن حنبل فحدث عن البحر ولا حرج. طاف الأقاليم ودخل المدن وعبر إلى اليمن في رحلة شاقة سطرها الدهر في طلب العلم النافع. كان معه كسر خبز من الشعير في لفافة يحملها على رأسه، ويحمل في اللفافة الأخرى أوراقه وأقلامه. خرج مهاجرا في سبيل الله لطلب العلم، خرج يريد كلمة قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، يجوع يسهر يتعب، تتشقق أقدامه، يأتيه من الضنا والخوف والغربة والوحشة، من الله به عليم، لكنه يواصل التعلم ويواصل البحث عن العلماء. ذهب من بغداد ماشيا إلى صنعاء اليمن، لكنه في الطريق أراد أن يأخذ عمره وأن يمر بالبيت العتيق في مكة المكرمة، وكان رفيقه يحيى ابن معين أو إسحاق بن راهوية على الصحيح. فلما وصل إلى مكة وأخذ يطوفان بالبيت، وهما يريدان عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن، يعني خرج أحمد وفي نيته أن يأتي إلى العالم الجليل الذي هو عبد الرزاق في اليمن ويتعلم عليه علم الحديث ويأخذ من علم الحديث، وإذا بعبد الرزاق بن همام الصنعاني يطوف بالبيت، يعني قربه الله سبحانه وتعالى، أصبح الآن قريب. أتى ذاك لغرض العمرة، فاختصر لأحمد على كل حال مسافة. قال إسحاق بن راهوية صاحبه: يا أبا عبد الله، يا أحمد، جاء عبد الرزاق، الله أتى بعبد الرزاق الآن يطوف بالبيت، فتعال نتعلم منه. قال أحمد: لا، أنا خرجت وفي نيتي، خرجت لله وفي نيتي أن أطلب عنه العلم في صنعاء، وأنا لا أعطل نيتي ولا أغيرها، لا أخذ عنه الحديث حتى يعود إلى صنعاء، وحتى أمضي وأمشي إلى صنعاء إلى هناك. جزى الله المسير إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد، همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. وعاد عبد الرزاق وانطلق أحمد يمشي عبر تلك الرحلة الطويلة الشاقة، يقطع الفيافي والقفار ويصعد الجبال ويهبط الأودية في مجاعة وفي سهر وفي جلاد وفي سهاد، حتى وصل إلى صنعاء اليمن ودخل على عبد الرزاق وتعلم عنده الحديث. وانتهت نفقة أحمد، انتهى مصروف جيبه، انتهى الطعام على أحمد، فلم يسأل أحدا ولم يطلب من غني ولا من مسؤول أجرة ولا صدقة، ولم يقبل هدية، ذهب يؤجر نفسه في حصد المزارع، وكانوا يحصدون الذرة هناك، فحصد أحمد بالأجرة وأخذ يلقط لهم الحب بالأجرة، وأخذ الأجرة واستعان بها على علم الحديث، ثم سطر الأحاديث في المسند، ولكم أن تطالعوها لمن كان عنده همة أن ينظر إلى مسند عبد الرزاق عند أحمد، الذي الحديث الذي روى أحمد في المسند على عبد الرزاق. ويعود أحمد ثم يدخل الأقاليم إلى أن يطوف بلاد الشام وما جهة خراسان وعلم الحجاز، ويسأل أهل العراق ومدن العراق وقرى العراق، فيجمع لنا 40,000 حديث في المسند ويكون إمام الدنيا. قالوا: أفتى أحمد في 60,000 مسألة بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب أروع الأمثلة مع هذا العلم في الخلق الحسن، يقول: ما رأينا أحسن خلقا من أحمد، تواضعا، رحمة، رأفة، ابتساما، قول الحق، صبرا على البلاء، صبرا على البلاء. تحقق ذلك في فتنة القول بخلق القرآن، فتنة القول بخلق القرآن. أتدرون ما فتنة القول بخلق القرآن؟ إنها تلك المحنة التي أعلن فيها الإمام أحمد رفضه للقول البدعي أن القرآن مخلوق، بل هو كلام الله. وصمد أحمد وجلد 1600 صوت في سجن المعتصم، وبقي في السجن 36 شهرا فلم يذعن، ولم يتخلى عن القول الصحيح، القول أهل السنة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وأنه ليس بمخلوق، ألا له الخلق والأمر، فالأمر كلامه سبحانه وتعالى. وبعد هذا الصبر وبعد الخروج من الحبس، ينصر الله سبحانه وتعالى هذا القول، قول أحمد، وينصر الله الحق وأتباع الذين منهم أحمد بن حنبل، ويبقى هذا القول هو السائد إلى الآن، والحمد لله رب العالمين. وعلم أحمد كان علم آخرة، ولذلك كان زاهدا في مباهج الدنيا، كان يسكن في غرفة وكان عليه كسان أبيض، وكان يكتفي بكسرات تقدم له، وكان يقول الكلمة فيسجلها طلابه وأصحابه وتلاميذه من حلاوتها ومن إشراقها ومن قوتها. كان يخرج بكتبه إلى المسجد فيصلي مع الناس، ثم يفتح كتابه ككتاب الأشربة أو المسند فيقرأ على الناس. نيف على 70 بعد السجن، بعد الجلد، بعد البلاء، بعد المرض، كان يأتيه الطبيب فيدهن ظهره بالزيت ويقص شيئا من اللحم الذي بقي عالقا من أثار الجلد، فيقول: لو دعوت على المعتصم. قال: غفر الله المعتصم، رحم الله المعتصم، وما ينفعني أن يعذب أحد بسببي. فكان يستغفر لمن أساء إليه، وكان رحمه الله يذهب في الطرقات، وسمع أن محدثا قدم من أهل الحديث، فأخذ يهرول القليل ويرفع ثوبه عن قدمه أو عن ساقه. قالوا لأحمد: في هذا السن تطلب الحديث وقد نيفت على 70؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، لله در الهمم، من المحبرة إلى المقبرة. يقول: سوف نواصل ونطلب العلم حتى نصب آخر الحبر من الدواء في القبر. فهي رحلة التعلم من المهد إلى اللحد، ليس فيها إجازة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا هو علم السلف، هذا علم الأبرار وعلم العظماء، علم ليس فيه تكلف ولا تفيهق ولا تشدد، ليس في زبث ثقافة لا تدل صاحبة على التقوى ولا على الخلق الكريم ولا على الرحمة، ليس فيها خلافيات تشتت القلب، ليس فيها كلمات آثمة كالإلحاد وكالبدعة وكالضلال. علم كله تواضع وهدى وسلام ورحمة، يدل صاحبه على أنبل الأخلاق وعلى أفضل السجايا. ولذلك سطروا بعلمهم كما تشاهدون أروع الأمثلة في الناس، حتى ترجم علمهم وصارت أخبارهم للناس، وصار الناس يدعون لهم في مشارق الأرض ومغاربها. إذن أيها الإخوة الأبرار، بمثل هذه السير فلتعرض العالم وليتحدث للجيل فيها، في المدارس، في الجامعات، في الملتقيات، في وسائل الإعلام، حتى يعلم جيلنا أن هناك قمم ينبغي أن ننظر إليها وأن نقتدي بها، وأن نرى أنها هي الأسوة، وأنها هي تاج القبول، وأن هي الرموز، وأنهم هم الرموز الذين ينبغي أن ننظر إليهم وأن نسعد بصحبتهم عبر الكتب والمعرفة وعبر الأخبار والقصص. لقد كان في قصصهم عبرة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيه حيث لا تتصرم، لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. شكر الله لهم سعيهم وأثابهم وبارك فيهم. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه.